الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هاتين الآيتين المباركتين، الآية 11 والثانية عشرة من سورة يونس، وقد سيقتا، يعني هاتين الآيتين الكريمتين في هذا المقام الكريم، لبيان بعض أخلاقيات الذين لا يرجون لقاء الله، بعض أخلاق وسلوك ونفسيات وطبائع الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آيات الله غافلون. وأشرت إلى أن من حماقة المشركين عموما وخصوصا أهل مكة الذين كانوا يتمنون على الله قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلحون ويلجون ويقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير أدنى نذير ليكونن أهدى من اليهود والنصارى الذين جاءهم موسى، اليهود الذين جاءهم موسى فلم يتبعوه ولم يهتدوا بهديه، وكذلك النصارى الذين بعث الله إليهم عيسى من بني إسرائيل فلم يهتدوا بهديه. يقول لو كنا إحنا اللي جانا أقل من موسى وأقل من عيسى كنا نصف في اتباعهم وطاعتهم والالتزام بأوامرهم والابتعاد والانزجار عن نواهيهم أشد من أتباع موسى ومن أتباع عيسى. فلما بعث الله إليهم أكمل المنذرين قاطبة، بل أفضل خلق الله قاطبة محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل رسالة وأجل كتاب، كفروا به وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير، وقلت أكثر من مرة إن التنوين في نذير الأولى للتحقير، والتنوين في نذير الثانية للتعظيم، هذه لغة عربية، يعني العربي بمجرد نطق يعرف مراده منها، أن التنوين قد يأتي للتصغير والتقليل والتحقير، ويأتي للإجلال والتعظيم والتكبير والتفخيم. فيقول إن جاءنا نذير، يعني أقل نذير، أقل من موسى ومن عيسى، لنكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير، والتنوين في التعظيم، يعني لما جاءهم أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ما في العاجلة أو في الآجل، يعني اللي يمكر مكر السوء ما يضر أحد إلا ما كتب الله له، ولكن يضر نفسه ومآل ذلك إليه، فعلى الباغي تدور الدواء. ويبين أن من نجاسة هؤلاء المشركين، من نجاسة هؤلاء المشركين، وطبعا سورة الأنفال أشارت إلى نقطتين منهما، أشارت إلى نقطتين، نقطة ذكرتها البارحة، وهي أنهم كانوا يقولون: يا رب أنزل علينا حجارة من السماء إن كان محمد صادق. وهذا يدل على أنهم ليس عندهم أدنى مسكة من عقل، لأن إذا كان محمد صادق وجاءهم نذير من رب العالمين، وأنتم كنتم تتمنون أن يبعث رب العالمين لكم نذيرا، فيجيكم هذا النذير العظيم تكفرون به وتؤذونه وتصدون عن سبيله وتخرجونه من أرضه وأهله وتعملون هذه الأفاعيل، وبعدين تقول إن كان الحق من إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أشد من الحجارة.
لو كان عندهم مسكة من عبد كانوا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه وأعنا عليه واجعلنا من أهله وحضنا على اتباعه حملنا على اتباعه حتى نسعد به. فهم يقفون في وجه النور ووجه الحق ويقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه آية صريحة في كتابنا فيها آية أشارت إشارة إلى نوع من هذا، وهو أن أبا جهل يوم بعد قال يا رب ويدعو رب يطلع أبو جهل يا رب. وأنا قلت لك أكثر من مرة كانوا يؤمنون بالله لكن يؤمنون بالله ويعبدون غيره ويشركون به معه غير اللات والعزى وهو الأوساف ولا إله ومنات التالية أخرى مثل قال الرب عز وجل. فأتمتم تؤمنون به ربان خالقا رازقا عزيزا عليما، يقول العزيز العليم مثل ما خلق نقول خلقهن العزيز العليم، يصفون الرب أنه العزيز العليم ويصفون رب أنه العزيز القدير ويصفون رب أنه العزيز الحكيم ويصفون رب أنه رب كل شيء، حتى آلهتهم اللي يدعون لها ويركعون عندها ويسجدون لها ويضرعون لها ويستغيثون بها ويستجيرون بها. كنا قلت لك أكثر من نرى لما كانوا في الحاج يلبون يقول لبيك اللهم لبيك اللهم، يعني رب السماوات والأرض اللي احنا نعبده ولا نعبد عن سواه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الشريك اللي احنا بنعبده هو ملكك أنت بس احنا اتخذناهم شفعاء عندك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصفهم بأنهم مبالغون في الكذب مبالغون في الكفر، شديد الكذب شديد الكفر. في نفس ذاك اليوم أبو جهل يضرع ويخنع لفاطر السماوات والأرض رب السماوات العلى ورب الأرضين وما بينهما، يضرع يا رب اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداء أهلكه اليوم. أبو جهل يدعو يوم بدر قبل بدء المعركة يضرع إلى الله يقول يا رب أي أقطعنا للرحم، اللي جاء بقطيعة الرحم أحنه الغداء، اللي جاء بقطيعة الرحم أحنه الغداء يعني أهلكه اليوم، واستجاب الله له فأهلكه في نفس اليوم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا أنت دعيت على نفسك واستجاب الله أحنك الغداء، أهلكك الغداء. والنبي محدد مصرعه قبلها بليلة مساء الخميس ليلة الجمعة اللي صار في المعركة 17 رمضان النبي قاعد عمر والصحابة يحدد هنا يصرع عدو الله أبو جهل وهنا يصرع الوليد بن عتبة وهنا يصرع شيبة بن ربيع عتبة بن ربيع، يحدد مصارع ويقسم بالله يقسم عمر بن الخطاب بالله إني ما تخلف أحد عن مصرعه أنمله الذي أحده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس المحلات اللي أشر إليها النبي قبلها بليلة وحدد مصارعهم صرعوا جميعا فيها وهم دعين على أنفسهم اللهم أقطعنا الرحم حين رأيه. فهنا يقول في الآية دي ولو يعجل الله للناس الشر عندما يدعون على أنفسهم بالشر لو كان الأجل انتهى أجيب أجلهم، لأننا محدد أجل كل مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، كل ما يخلق من بشر أو حجر أو مدر أو ماء أو هواء كله له أجل أجل أجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا جعل لكل واحد أجل ما يتحدى ما يتعدى، لو مرض وجاب كل الأطباء ليتعدى الأجل لحظة ما تعدى. وذاك قطري بن الفجاء يقول فإنك لو سألتني نفسه كم بطل شجاع من الخوارج الذين عادوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا على علي بن أبي طالب، يقول قطري بن الفجاء فإنك لو سألت بقاء يومين، يقول لنفسه ترى اقدمي على الموت، فإنك لو سألت بقاء يومين على الأجل الذي لك لم تطاعي، ما فيه ما الأجل ما هو متغير الأجل. فربنا يقول لما يدعو الشرير بالشر على نفسه ويستعجل ويقولوا ربنا عجل لنا كما جاء في سورة الصاد، ربنا عجل لنا قطعنا ما احنا صابرين على العذاب، ودينا كان محمد عنده عذاب ولا يا رب انت عندك عذاب هتلنا الان في الدنيا قبل الاخر. هما ما هم مؤمنين بالاخر، لكن يقول عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة، وقال ربنا عجل لنا قطعنا قبل بين له ان هذا النظام العجيب الدقيق ما هو كل واحد يحتكم في سباح ليلعب بذلك بالأجل اللي قدر له أجل ما هو مايز قبل أجله، واللي سوى خير ولا شرير، أجل الشرير مقضي قبل خلق السماوات والأرض، وأجل الخير مقضي قبل خلق السماوات والأرض، هذا الأجل في الدنيا، وأجل في البرزخ، وأجل مسمى عنده عند الله عز وجل، يعني قدر وجودك على الأرض كم يوم كم ساعة كم ثانية كم لحظة كم نفس كم طلعت نفس ودقت قلبي لك معدود، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فإذا انتهت الدقات اللي كتبها الله أكره، سواء كنت خير ولا شرير، الشرير يلاقي مصيره في جهنم والخير يلاقي مصيره إلى جنات النعيم، فما هي تيجي بالتمني انك تتمنى ان يجيك العذاب ولا تتمنى ان يجيك، فإذاك علم المسلمين لا يدعو على انفسهم ولا لان ما ينفعه الدعاء وقد يستضرون به، لا تدعو على مثل كما ذكرت البارحة في الحديث جابر رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم لكن للأسف ان كثير يقول ان اخرجه ابن فلان يعني كأنه بعدين يقول تفرد اي فلان، هو في صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم، لا تدعو الحديث جابر، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم فتفاوق ساعة يسأل الله في عطفها يستجيب لكم، وبعدين تكونوا تتندمون ولا ينفع الندم، توكى على ولد على نفسك اللي دعيت عليها ولا على ولدك اللي دعيت عليها ولا على مالك اللي دعيت عليه، إذا هلك الكفار يقولون عجل لنا قطنا قبل قطنا عن نصيبنا من العذاب، القط النصيب قطنا نصيبنا من العذاب إن كان جاء عجل، إن كان في عذاب في الخمس ساعات ينزله الآن، إحنا مستقبلين عذابك إن نزل علينا العذاب، لو كان بهم خير لأنفسهم وعقل وأي دراية ما دعوا بهذا، قال اصبر على ما يقول أمر على ما هي سواه لنا، القيامة ما تقوم بطلب الناس ولا تتأخر بطلب أحد ولا بصيمين ولا يسار، كل أجل الكتاب، وما قدر الله كائن لا محالة ما لا محال، فهؤلاء الذين يستضيئون بأنوار الإسلام يتخبطون في دعواتهم وحركاتهم وسكناتهم وسلوكهم وكل ما يعملون، بخلاف الذين يسيرون تحت نور الإسلام وفي أضواء نور الإسلام وفي ظل شريعة الإسلام، هذا السعداء أعز في الدنيا، أعز في الدنيا يقول حتى ولو كان اليهود يأخذون أرضنا وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لأنه ما أخذوا أرضنا لأن إحنا أضعف منهم هم أقوى منا، إنما البطل الشجاع إذا عصى ربه صار ما يساوي في عين الله شيئا، وعمر بن الخطاب عندما أرسل الجيش وفيه سعد بن أبي وقاص القائد خال النبي محمد لأنه أمه من أمينة الزهرية أمينة من بني زهرة وخالي وسعد بن قاص بني زهرة، فيقول له يا سعد، عمر يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، لا تغتر تقول ناس تسموني خال النبي محمد، والنبي ما دعا لأحد بأبويه، قال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص، في معركة النبي يقول له ارمي فداك أبي وأمي، ما جمع النبي أبويه لأحد من أصحابه إلا لسعد بن قاص، ويبتدي سعد بن قاص إلى 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 إلى, 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 إلى كسرى في العراق في فارس والعراق، وعندما يتجه بالجيش يوصيه عمر بن الخطاب يا ساح لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، وهم العشر المبشرين بالجنة، ساحب أحد العشر المبشرين بالجنة، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وأنتم لا تنصرون على أعدائكم إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا عصيتم ربكم ما يصير لكم فضل على أعدائكم، إذا فحش شرب الخمر ولا واحد زنى ولا واحد سرق ولا ده تهلكون بسبب معاصيكم، يقول إياك يا سعد أن تغتر أو يغتر واحد منكم ونحن أصحاب محمد، لا تغتروا بهذا، إنما كلما ازددتم ضراعة وزيز ازداد إعزازكم في السماوات والأرض، النبي يوم فتح مكة ما رؤي في صورة ذليلة خاضعة ضارئة منكسرة بين يدي جبار السماوات والأرض كما رؤيا وهو يدخل مكة فاتحا منتصرا. يوم دخل مكة فاتحا منتصرا بدأ يضرع إلى الله مخرجوه وعادوه وقتلوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم وهم يستحقون كل العقوبات. لكن لما دخل منتصرا عليهم صار يرخي راسه على إلى جهة ظهر ناقة قدام حتى مس عسنونه ظهر الناقة من الذلة لله عز وجل والضراعة والشكر لله. ما هو الواحد إذا انتصر قالوا اعملوا عيد النصر، إن انهزموا عيد الهزيمة، إن انهزموا عملوا عيد الهزيمة، وإن انتصروا عملوا عيد النصر. وليلة ما قال كانوا يحاربون البعض العرب يحاربون الإسرائيل طول الليل نسوانهم ترقص المغنيات الراقصات الداعرات يرقصون مثل هندي يوم فتح يوم غزوة أحد يرقصون كل إذاعتهم ترقص وتغني ما كأنهم يعرفون دين الله وكأن هذا العمل الهوجائي هذا اللي بينصرهم في المعركة. وصاروا كانوا 70,000 لو كانوا 70,000 خروف ما استطاع اليهود أن يحصدهم في 3 أيام ولا في 4 أيام. لو كان 70,000 خروف منطلقات في سيناء ما استطاعوا يقضوهم اليهود ويجمعوهم ويهدمون هذا العدد. ليه ما عدد ما وصلت بشريعة الإسلام بعضهم ما يصلي وعندهم بعض النصراني والمسلم سوا قلت لك لما لهم بالكافر النصراني هلك بسبب بقتله صاروا يسمونه في البلاد العربية والإسلامية الشهيد لهم بعض شهيده كافر بالله ورسوله هي الشهادة ليه كل واحد يأخذها حتى الكافر والذي لا يصلي ولا يطلب ما يطيع. يا أخي واحد من الذين يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ شملة من الغنيمة قال إنه في النار النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار ويجهد في سبيل الله. ولما قال الرجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه قال إلا الدين، إن كان عليك دين لأحد لا يكفرها الله إلا بسدادي، إن كان عليك دين لأحد ما يكفرها الله. أخبرني بذلك جبريل آنف. فالمسلم اللي ماشي في ظله هو اللي يرتفي، وحتى لو انكسر وانهزم هو عزيز، حتى لو انكسر عزيز. وكان أصحاب محمد إذا انكسروا في معركة لا ترى فيهم حزينا، وإذا هزموا عدوهم شر هزيمة لا تراهم ضاحكين مستفرحين. حتى يقول كعب بن زهير، كعب بن زهير وحسان بن ثابت واحد منهم يقول لا يفرحون إذا نالت عدوهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. هذا كعب بن زهير، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما يموتون وهم مدبرين، يموتون وهم مقبل يقع الرمح في صدره ما يقع في ظهره، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تأهلوا، يعني تأخير ما يتأخر أحد الموت، بل الواحد منه يقبل على الموت كأنه يقبل على زوجة حبيبة له مشتاق لها غاية الشوق إذا كانوا في المعركة على الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ما يشوف بعيدنا كأن ما كان قبلنا إلا في أيام الصليبية، ولكن صار في عصر نحن نشوف بعيدنا الآن. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلتنا نحن يا رسول؟ قال كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء ولا ينزعن من قلوبكم المهابة. والناس ما عادوا يهابنكم. ليه؟ لأنكم تحبون الدنيا وتكرهون الموت. في معنى كلامه تكرهون الموت وتحبون الدنيا، فيجيكم هالبلال يسلط عليكم فاليهود أجبن خلق الله وأذل خلق الله، وسجل الله ذلك في قوله لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك أنهم قوم لا يفقهون. هذا حال اليهود اللي صاروا يزمجرون في بيت المقدس ويعملوا كل ما يشاؤون، ولا نسمع من دول العالم إلا اللي يعني يحن شوية يقول هذا عمى صافي لسان لا يصهر جسم ولا يعلي شأن ولا يعمل شيء، مد بالمهد لمد بالمهد. حتى لو مدد كمان بالسلاح، لأنه يلتزم ويجب على المسلم. ما يكون العملية تطلع نسوان رستا شخشخة من الهوى يرقصون على أنهم مجاهدين في سبيل الله، هذا ينتصرون. تنتصر المرأة تكفر بالله ورسوله وتحمل الصليب على رأسه وتصير هي زعيمة الإعلام في بلد إسلامي وفي بلد عربي عشان ينتصرون بها. ربنا ما ينصر للمؤمنين، ربنا ما ينصر المؤمنين. أنت إن تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا نصراني ولا يهودي ولا مجوس فتعس لهم وأضل أعمالهم. بطاعة الله وطاعة رسوله والاستمساك ينصر. فأنت شوف هؤلاء الكفار يدعون على أنفسهم لأنهم لا يعيشون في أضواء الشريعة الإسلامية، تحت إبليس راية إبليس يدللهم ويغرر بهم، يغررهم إبليس وطلعين من جايين الأبادر يقول إني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا مجركم ما يجركم أحد. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد. يقول عدو الله ذاك، يعني دلاهم بغرور. فلما حان حينهم هرب وتركهم، هرب. هذا إبليس. ربنا يبين هنا يقول ولو يعجل الله لنسع الكفار. وينبغي للمؤمن أن يحذر لا يدعو نفسه بالشر ولا على ولديه بالشر كما حدد ذلك رسول الله، حتى ولا يدعو على مسلم بالشر حتى لو أذك واحد. لو أذك واحد وابتلاه الله لا تشمت فيه، لأن أذية إبليس لك أشد من أذية له مهما أذك. لكن ادعو الله سبحانه أن ينصرك عليه وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه ويهديه صراط الله المستقيم. وإن استمر على ضلالك قدامك وقدام صراط الله المستقيم والحساب يوم الدين، تقتص من القرناء من العجماء إلى القرناء ولا يدخل الجنة واحد في قلبه غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. يقول ربنا تبارك وتعالى لو كنا نجيب هؤلاء المستعجلين بالشر على أنفسهم، لو كان الأجل جاءهم أجلهم جاء قضينا عليهم. لو كان الأجل اللي أنا مقدر لهم لما دعوا بهذا الدعاء أجلهم جاء قضيت عليهم في الحق، ما يمنعني مانع ولا يدفعني دافع، ما يمنعني مانع ولا يدفعني دافع، ولا يمنعهم أحد في السماوات ولا في الأرض، ما له من ناصر في السماوات ولا في الأرض. لكن إذا كان الأجل ما جاء وش نسوي فيهم؟ نخذلهم خذلانا كاملا. وفعلا نخذلهم، لا نؤيدهم ولا نسددهم ولا نهديهم صراط الله المستقيم ونخليهم في غي. شوف ربنا يقول فنذروا اللي ما قضي اللي ما يحدى اللي ما جاء أجلهم اللي ما جاء أجلهم اللي جاء أجل يقضي عليه، ما يقضي عليه بسبب دعوته بسبب أنه أجل انتهى وهو مبايع على هذه الدعوة مرتب في الأزل السابق في العهد القديم قبل خلق السماوات بسبعين ألف سنة مقدر له هذا، وأنه يجلو يستجيب الله دعوه بهلاكه. لكن اللي ما جاء أجله يتركه. فنذرهم يعني نخذلهم، وشر ما يعمل بالعبد أن يخذل. إذا خذل الله العبد لو جمعت له كل أسباب النصر في الدنيا ما انتصر، وكل أسباب العزة معتز بحال من الأحوال. يقول اسمع فنذر يعني نترك هذا الخذلان، لن نسدده ولا نأيده ولا نساعده ولا نرفده ولا نعينه ولا نقويه ولا ما يشوف من آخر شيء. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا يعني الذين لا يؤمنون. اسمع وصفهم بأمرين، وصفهم بوصفين. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا اللي هو سابق ذكرهم قبل آيتين في السابعة والثامنة. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في اسمع في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم طغيان يعمهون كلمتين توريك وتطلعك على حقيقة نفسية هؤلاء الكفار وعلى الحالة النفسية التي يعيشون فيها وعلى التفكير الرديء الخبيث الهالك الذي يحيونه. في طغيان. أصل الطغيان أشد أنواع البغي والترفع على الله وعلى عباده. الطغيان يعني أشد البغي، الارتفاع في الضلالة، الزيادة الفاحشة في الفساد في الأرض. ويعمى الطغيان هو أشد أنواع الترفع البغيض والتكبر المقيت والتكبر المقيت والعمل غير الصالح، هذا يسمى طغيان. الطاغوت منه، الطاغوت، الطغيان، الطاغية. الطاغية كانوا يسمون المسلمين يسمون منات الطاغية، منات الطاغية في الاصنام حق الكفار، منات الطاغية يسمونها الطاغية. فالطغيان التجبر والتكبر بالباطل والترفع بغير حق والزيادة، الزيادة الفاحشة في الظلم والسير في الظلمات. يعمهون يعني كأن الطغيان بيت، أو كأن الطغيان أرض، أو كأن الطغيان فلت من الأرض وهم فيها يعمهون. وأنا قلت إن في شيء اسمه العمى، ويصف الرجل بأنه أعمى، في العمى اللي هو فقد البصر، فقد البصر يسمى عمى، وصاحبه أعمى فقد البصر. وفيه عمى عين ماء هاء مربوط عمى، وتقال الأرض هذه عمها، الأرض هذه عمها. عمها يعني إيه؟ يعني لا تجد فيها أي طريق، صحراء شاسعة واسعة لا ترى فيها أي رسم يدلك على الطريق. فإذا صرت فيها صرت في متاهة ما بعدها متاهة، وفي حيرة ما بعدها حيرة، وفي تردد ما له نظير في التردد. لا تروح شمال ولا تقدر تروح يمين ولا قدام ولا ورا، لأن إثارة الأرض عمها لا دلائل فيها ولا أعلام لها. والعرب يسمون الأرض التي لا توجد فيها مراسم للطرق أو مراسم للاتجاهات عشان تحدد إن كده تروح القبلة أو كده تروح كده وكده تروح كده، تسمى الأرض عمها. فالعمى، العمى اللي هو التحير، الضلال الكامل، الضلال التام. إذا صار الإنسان في ضلال مبين تام لا أثر الهداية فيه يسمى عمى. فنظر الذين في اللي يرجون في طغيانهم يعمهون، يعني يخبطون ولا يعرون لشرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، ولا يخطر على بالهم طريق للهدى. يعني يقعون في هذه الحيرة وفي هذا التردد بما لا يخطر لأحد على بال ولا يضر له في خير. فيصفهم بأنهم يعمهون في طغيان، يعني أعمى ومتكبر، ضايع ومتزعم، عامل زعيم، عامل زعيمه ضايع. فيقول فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان، إذا ما جاء الهدى الله ما في هدى، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لو اجتمع كل الناس ليرسلوا ما فيه. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرت إلى ذلك البارحة، لأن المزان يكفي أن يكفي أن يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فاصحني شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، لكن توكلت عليك وحدك واعتمدت عليك وحدك والتجأت إليك وحدك واستعنت بك وحدك، ولا ينجح إلا من يفعل هذا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعدما أصابهم القرح، للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام البارحة إن النبي عليه أنك تعرف إلى الله في الرخاء، يعني لا تكون بس مثل الكفار اللي يبين في الآية الثانية، الآية اللي هي الآية الثانية عشرة اللي يقول فيها وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. فحال المسلم الكافر هذا حال الكفار في العصور القديمة والعصور الجديدة، بس العصور الجديدة أخبر كما قلت البارحة. يعني يقول لي شخص راكب في مركب يعدي نهر كبير حوالي نصف ساعة العبور بالمركب، فجاهم الموج أو تمساح أو شيء خوفهم، فبدي يا سيدي كبير كلهم في لجة واحدة، قال واحد حشاش عايز بينهم، يا ربي لا تخلي منهم أحد، هم ذكروك وذكروا ستهم الكبير، خلي ستهم الكبير يجيهم. يعني ما ذكروا الله في الشدائد، وكان أهل الجاهلية أبو جهل وجماعته في الشدائد يذكرون الله. اللي يقول هنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني في جنب أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره رجع إلى أصنامه وأوثانه، رجع إلى ما كان يدعو من قبل ونسي ربه خالق السماوات اللي نجاه نسي، لأن كان هذا في حالة الضراء يلجؤون إلى الله، وفي حالة السراء يلجؤون إلى أصنامه وأوثانه، وهذا من شر ما يفعل العبد. ويكي النبي عليه السلام كما جاء في حديث رواه الترمذي وقال سنده صحيح حسن صحيح، ورواه أبو داود وغيره في بعض الألفاظ، تعرف إلى الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني في السراء والضراء، احفظ الله في السراء والضراء، يعني ما معنى حفظ الله؟ احفظ الشريعة واحفظ حدوده، لا ترتكب معصية، ولو كنت لحالك في برية ما عندك أي واحد يمكن يطلع على عيرك وحالت لك غنيمة لا ترضي الله عز وجل، ابتعد عنها وخف من ربك. يعني لا إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليك يغيب، ما يخفى على الله خافية لا في السماوات ولا في الأرض. يا بني يقول لقمان لولده يا وهو يعظ يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، من خردل يعني قال لي من النملة والذرة الصغيرة، إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد أردفه خلفه على دبته يوما ركب وراه، قال يا غلام ألا أعلمك كلمات، كنت إنه حوالي 9 سنين أو 10 سنين يوما، يا غلام ابن عمه يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني كل ما تستمسك بشريعة الله تزداد عزا ونعمة في عين الله، ويحفظك الله ويمتعك الله المتاع الحسن، يعطيك الدنيا والآخرة ويسعدك في الدنيا والآخرة ويعزك في الدنيا والآخرة ويقهر أعدائك ويذلهم في الدنيا والآخرة. احفظ يا بني احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء، هذا لفظ أبي داود، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لما تكون في الرخاء ما تقول خلاص أنا صحيح ومعافى وتنكر تسك وتنكر، لا ينبغي لك إن كل ما ازددت نعمة تزداد خضوع لله وخوف من الله، ينبغي على كل ما تزداد نعمة تزداد خوف من الله وتزداد ذل لله وضراعة لله وطالب أن يحفظها لك، لأن النعمة صحيح وشكر جيد، النعمة الصيد مثل الصيد اللي يصيده من الجو ومن البحر، ولكن إن شكرت قيدت ما عاد ينطلق منك، ولكن إذا كفرت به بعد أن جاءت ينطلق منك وانت ما دريت ولا شعرت. يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يعني خلاص كل القضاء الأمر انتهى، وإحنا علينا نسعى، علينا نسعى وسعينا من قضاء الله وقدره. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام احرص كما راه مسلم في الصحيح، احرص على ما ينفعك، احرص الشيء اللي ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، اللي ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقول أني فعلت كان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله، الشيطان يدور عمل، وعمله أن يصرفك عن طريق أهل السعادة إلى طريق أهل الشقاوة، وعن طريق أهل الجنة إلى طريق أهل النار. ويقول الله عز وجل في الآية 12: وإذا مس الإنسان الضر، مرض، عاهة، فقر، حاجة، عقم، بعض الناس إذا قالوا المرأة ما بتريد يدور واحد حصلت له عمامة خضراء أو سوداء أو بأي طريقة من الطرق أو سوداء، وحطت ناس يعملوا له دعايات بأن هذا يعلم الغيب، وهذا ترى إذا لبس المرأة تحمل ويدعي لها عشان تحمل. حكايات طبعا كلها ضلالات في ضلالات، وهم عرافون هؤلاء. والنبي يقول من أتى عكاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول في بعض الأثار فقد كفر بما أنزل على محمد. وأنا قلت في قصيدة لي: ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا، ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وأتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغائب من غير ريبة. ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وأتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يحذر الله من أن نكون كهؤلاء الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله، الذين إذا مسهم الضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني هو هنا قال لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني قد يدعو لجنبه إذا كان مرضه مقعده. بعض المفسرين مو صحيح، هو داخل في جملة التفسير، لا هو التفسير كله. بعض العلماء فسر الآية هذه قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني إن كان قائم وخلاص عجز عن الحراك يدعو الله ان يفك حراكه عشان يفك رده عشان يتحمل، واذا كان جالس ولا يقدر يقوم قاعد ولا يقدر يقوم عشان يدعو ربه عشان يقوم. طبعا ما هو ضروري يكون ذلك، كل حركة من ألم يأتي الإنسان من هؤلاء الكفار يضرع إلى الله أن يشفي، ولا يروح لأصنام، ولا يروح للات، ولا عزة، ولا هبل، ولا منا، ولا إساف، ولا نائلة، ولا أي واحد من أصنامه ومعبوداته، وإنما يلجأ إلى القوي ليعلم أنه القوي العزيز. وأنا قلت لك إن هذا مركوز في جميع الفطر، حتى فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول له موسى لقد علمت، يقول له موسى وحفه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا. وقد سبره الله أهلك، وموسى يرى بعينه وهو في البحر يراه، وقد أحاط به الماء من كل جانب فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. المسلم ينبغي له أن يعرف ربه في السراء والضراء. في الضراء إلجأ إليه، فإنه لا يكشف الضر عنك إلا هو. إن يردك الله بخير فلا رد لفضل، إن يمسك الله بشر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا رد له، ما يرد فضله عنك أحد أبدا بحال من الأحوال. إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا، ويمسك بخير فلا راد لفضل، يصيب به من يشاء، فهو بفضله يعطي من يشاء ويهب بعلمه وحكمته وإحسانه وجوده. فأنت إذا أردت أن تستفيد من النعمة ازدد شكران لله، وازدد ذلا لله، وازدد طلب العزة من الله، واسأل الله أن يحفظ عليك ما تفضل به عليك. إن فعلت تنجح. أنا قلت البارحة أظنه أكثر من مرة إن إذا أصبحت قل أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما لله وحده لا شريك له، ويقول اللهم ما أمسى عند المساء، أو يقول اللهم ما أصبح عند الصباح، أو ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة، فمن ما أصبح بي أو مدعو عند المساء ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من
الزوال، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال ومتعنا بها ولا تصرف عنا واجعلنا لنعمك من الشاكرين، لأنك قلت وقولك الحق، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
فالكفار على العكس، إذا مسه إنسان الضر دعانا لجمع كل أحواله، إن كان نايم يدعو ما يعرف إلا ربه، وإن كان قاعد ما يعرف إلا ربه، إن كان على جنبه مضطجع ما يعرف إلا ربه. هذا الكافر عندما يجوه ضر وبلاء الكافر قلت حق زمان، أما الكفار في زمننا أشد شر، اللي يدعون أحيانا أنهم مسلمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن له شيخ في قبة في قبر ما تقول له 1000 سنة أو 1200 أو 1300 أو 800 أو 700، هو لو كان حي ما كان يعمل له شيء، لكن ميت رمه وبعضهم لا وجود لشيء تحت القبة، ما فيه تحته في القبة لا رجل ولا امرأة ولا ميت كما قلت أكثر من مرة. قال الحسين له مئات القبور في السودان وفي مصر وفي العراق وفي الشام، قبر الحسين هو الحسين ده 1000 رجل، الحسين مات دفن في كربلاء، دفن في كربلاء، وش يوديه مصر وش يوديه الشام وش يوديه، شيل جسمه يفرجون عليه الخالق، يفرجون عليه الخالق، والنبي عليه سيأمر المسلمين بدفن موتاهم وتعجيل موته، من كرامة الميت تعجيل موته، ما هو روح يدور به العالم، وزينب بنت علي طبت مقص اللي يدورون حوله. ولما أسأل في بعض جبال النوبة ليش هذا؟ قالوا هذا قبر الحسين وهذا قبر البدوي، وجاب البدوي عندكم وسوء الحسين يقولوا عليم، وش العليم ده؟ قال واحد شافه في المنام إني قاعد في المحل ده في المنام، إنه قاعد فبنى له القبة هنا عشان يدعوه ويضرعه من قريب. من قال هذا كلام ده؟ هذا الشر من الجاهلين اللي كانوا يا أبو جهل وأبو لهب، لأن ما عندهم العلم اللي كان عند أبو جهل وأبو لهب. هذا المصحف يكرمه ويحطه على رأسه وفيه اعلم أنه لا إله إلا الله، لا تلجأ إلى الله، يقول لأكمل خلق الله وأفضل خلق الله حبيب الله رسول الله محمد، يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظيفتي، نعلمكم طريق الخير وطريق السعادة ونحذركم من طريق النار وطريق الخيبة للدنيا والآخرة، هذا وظيفتي. أما كون أحيي وأميت ولا أنفع ولا أجل، ما فيه إلا ما قضى الله لي، إلا ما قضى الله. فأنت خلي قلبك متعلق بإلهك الحق الإله الواحد الذي لن يدخل أحد الجنة إلا إذا حقق كلمة التوحيد، وهي أن يملأ بها قلبه، وهي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه اللي ينبغي، ومن مات عليها موقنا بها دخل الجنة كما أخبر حبيب الله ورسوله، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا يقول إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب كل أحوال أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضرا مر كأنه لم يعرف. وأحيانا يقدم خير أصنامه على الله، كانوا في مكة الجاهليين في عهد الرسول قبل الإسلام، قبل الإسلام يعملوا المزارع، مزارع صغيرة بسيطة ما هي بشيء، حياض على 20 حوض ولا 10 أحواض، وإذا عملوا الأحواض طلع فيها شعير أو دخن أو ذرة أو شعير، أي اللي يزرعونها عندهم، فيقوموا يعملونها أغمار أغمار أغمار، يعني حزم حزم الربطات، ويحطونها في حزم. هذا يقول الحوض لله، والحوض هذا لإساف، والحوض هذا لنائلة، والحوض هذا لمنع للآلهة حقهم، يقسمون الحياض. هذا حوض ربي، لو جت الريح من جهة حوض الله اللي حاطينه لله وشال الزرع الحزب اللي لله ورماها في أحياض آلهة يا أفراحون، يقول ربنا غني ما يحتاجها. هو ربنا غني ما يحتاجها صحيح، لكن انت جعلتها لله، يقول ربنا وجعلوا لله من سفاهتهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني لو جات الريح من جهة الحزم اللي محطوطة لأصنامه ورفعها ريح طاف الحوض اللي عملوه لله، يردونه في الحال، يطرون على الحزام اللي جات في أحواض آلهة أحواض الله ويشلونها يرجعونها لآلهتهم، وإن جاء لحوض الله لأحواض آلهتهم لا يردونه. وجعلوا الله ما ذرأ
كذلك مثل هذا التهذيب السيء، التهذيب بالباطل، زين للمسرفين. وقال في سورة الأنعام للكافرين، والمسرفون هم الكافرون اللي أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بالله ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وكما قال كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ عند المعراج هل رأى النبي ربه؟ قال تعالى لقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة، هذا جبريل. ما حكم الأذان على الميت بعد الدفن؟ ما أعرف في شريعة الله، ما أعرف في شريعة الله أذان على الميت بعد الدفن. هل يجوز للمرأة أن تشارك الرجل في عمله؟ إذا كان ما هي مختلطة برجال أجانب تشاركه في البيت، يطبخ معها وتطبخ معه ويكنس البيت وتكنس البيت. والنبي كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، كان يقوم يخسف نعله ويركع ثوبه ويقم منزله، يقم الدار يدور لو لقى قمامة ولا داب يشيلها. النبي محمد أكرم خلق الله وأفضل من نفسه على الأرض، يقم المنزل ويرجع النعل ويخسف النعل ويرجع الثوب صلوصل. أما كونها تختلط بالرجال، والله لو كانت إيش من الصالحات تضيع في لحظة واحدة. في مناسك الحج والعمرة هل تقصير الشعر أفضل أم الحلق؟ الحلق أفضل. النبي دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول، قال والمقصرين. فدعا للمقصرين مرة وللحالقين مرة ثلاث مرات. من كثرت يقول إن خرج رجل من المسجد بعد صلاة العصر ليتوضأ ويعود للمسجد هل يصلي تحية؟ لا يصلي تحية المسجد. وقلت لك إن عمر كان يضرب عليها، عمر لو دخل المسجد هذا مسجد الرسول محمد بعد العصر ولقى واحد يصلي ما يسأل وش تصلي، ما يسأل وش تصلي، بس يعرف إن ركعتين العصر ما ركعتين، يعني يعرف إنها نافلة، فيخلي ابن عباس إذا كان موجود يقول اربط إيديه مثل حق الفلك اللي ضربه الناس، ويربط إيديه ويعلوها بالذرة يضربه حتى يوجعه، لأنه يخالف أمر النبي لا صلاة بعد رأس تغرب الشمس. وإن كان واحد يقول لي ما هو صحيح هذا في البخاري، قال البخاري ومسلم. أنا طبعا كان صاحب سبل السلام الصنعاني قال إنه في مسلم، لكن في البخاري ومسلم موجود في البخاري ضرب عمر للي كان يصلي بعد العصر حتى في المسجد إلى المغرب، من بعد العصر إلى المغرب موجود في البخاري ومسلم. هل يجوز الصلاة وإعطاء ثوابها للميت؟ ما أعرف إن الواحد يصلي ويقول له فلان هل قبلت منك حتى تعطيه؟ أنت تدري هي تقبل ولا ما تقبل عشان ثوابها لآخر غيرك؟ أنت تدعي ربك له بالخير والدعاء ينفعه، أما كونك تقول لا ما هو بيدك ولا بيده. كيف يضر الجن الإنس وبماذا يضر؟ بالوسواس، أما غيرها ما يملك. ولو كان الجن يقدر يؤذينا ما خلنا إبليس نمشي على الأرض، لو كان الجن يقدر يسلط علينا بالأذى ما كان الشيطان يخلي واحد يمشي على الأرض. لكن الشيطان عنده إذا أفسد عليك ركعة من الصلاة أحب إليه من الدنيا وما فيها، هذا اللي يضرك فيه بالوسواس وإشغالك عن ذكر الله، هذا هو الضرر. أما الجن ما يضر، كل محفوظين هم معنا، هو هي فيه أرض تخلو من الجن. هو أنت إذا دخلت بيتك الجن عندك طلعت الجن عندك إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ولو كان بيدهم ضار ما خلوا أحد، وكان لو كان بيدهم علم غيب ما كان سليمان يشغلهم في سخرة شديدة عنيفة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدرسيات اعملوا آل داود شكرا وقدمت. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض جنبهم. فلما خر يقول اسمع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. القرآن هذا المعلى مقبرة في مكة، مثل البقيع مقبرة المدينة، مكان في مكة عند الحجون، هذا تدفن في أهل مكة في القديم السفح في الأرض. ما كان قد يسأل عن المعلى وش معناه تاريخها؟ تاريخها موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، يعني مقبرة مكة القديم، مقبرة مثل البقيع مقبرة قديمة موجودة هنا، اللي هو بقيع الغرقة هذا موجود، توسع طبعا في عصرنا قدر ما كان حوالي 4 مرات أو 5 مرات.
والله أعلم. والله على نبينا محمد وعلى آله.